القاعدة الثالثة عشرة: طريقة القرآن في الحجاج والمجادلة مع أهل الأديان الباطلة.
نعم، هذه القاعدة يا إخوان تتم القاعدة العاشرة في طريقة دعوة المشركين، لكن ما ذكر في القاعدة العاشرة هو في طريقة دعوتهم، وفي أثناء دعوتهم قد يجادل بعضهم وقد يأتي ببعض الشبه، بعض الحجج. فما طريقة القرآن في جدالهم؟ أولا نعلم كما ذكر الدرس الماضي أنه في الجدال لابد من توخي الحكمة في الجدال. لا تستطيع أن تقنع خصمك بانفعال وبغضب وبكذا، ثم المنفعل والذي يغضب والذي ليس عنده أو حجته ضعيفة أو قدرته على الإقناع ضعيف، فيلجأ إلى هذه الطريقة ربما لتغطية ضعفه. لكن أنت أيها المسلم معك ولله الحمد من الأدلة والنصوص ما تستطيع أن تقنع به خصمك، وربنا يقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فعند جدالي أولا تبدأ بنقاط الاتفاق بينك وبينه، ومنها تنتقل إذا استمر النقاش إلى طرق أو مسائل الاختلاف. ما الدليل على هذه المسألة يا إخوان؟ ولا تجادلوا عن الكتاب إلا بالتي يحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد، متفقون على هذا الأمر؟ نحن آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم، قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، مسائل متفق عليها. لا تبدأ بالنزاع، مسائل النزاع أول مرة حتى لا يتشتت الجدال من اللحظة الأولى. ولهذا إبراهيم عليه السلام لما جادل الطاغية النمرود قال له أول ما قال، قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، فقال هذا الطاغية أنا أحيي وأميت، وهو يعرف نفسه يعرف أنه كذا، هو لا يحيي ولا يميت. إبراهيم لم يرد أن يستمر عليه الصلاة والسلام معه في أمر سينازع فيه ويكابر فيه ويجادل فيه، انتقل. وليس هذا انقطاعا في حجة إبراهيم، لا والله يا أخوان، انقطع إلى دليل مسكت أخرسه وأفحمه وبهته، فقال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبويت الذي كفر، انقطع انتهى. فإذا بدأت بمسائل الاتفاق قد تنهي الخصومة من أولها، أين استمر في النقاش والخصومة؟ فهناك طرق ذكرها ربنا عز وجل، منها تقرير توحيد الربوبية وذكره وعرضه لأنه يؤمن به في الغالب، فتسأله من الذي ينفع، من الذي يضر، من الذي بيده الرزق، من الخالق، من الذي بيده، هذه مسألة يتفق عليها الناس عموما يا أخوان، حتى الكتاب، حتى ربما بعض الوثنيين ومشرك العرب كانوا يقرون بها. فإذا أقر بأن الله تعالى هو الخالق والرازق المحيي المميت المدبر للأمور كلها، فقل هذا هو الإله الذي يجب أن يعبد، وأما آلهتكم فلا تملك ضرا ولا نفعا ولا دفعا ولا رفعا، لا تملك شيء بإقرارهم هم، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا بإقرارهم، ولكن يعبدونهم يقولون هؤلاء شفعاءنا عند الله. فإذا كان الرجل يريد الحق يا إخوان يقتنع، ولهذا ينتقل إلى الاحتجاج عليه فيما أقر به على ما أنكره. هو أقر به يا شيخ، مشرك العرب كانوا يقرون بنوع من التوحيد، ما هو توحيد إيش؟ الربوبية. فتحتج عليه فيما أقر به على ما أنكر، أولست تقر بتوحيد الربوبية؟ سيقول لا. يقول فيلزمك إذن أن تقر بتوحيد الألوهية، وهذا من دلالة الإيش يا إخوان؟ لزوم، لأن توحيد الربوبية يدل على توحيد الألوهية بدلالة اللزوم، وتوحيد الألوهية يدل على الربوبية بدلالة التضمن. تعطوني دليل يا إخوان على هذا المسألة في القرآن؟ قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الظلام بإقراركم أنتم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقكم ورزقكم وهو المدبر الأمور كلها، إذن يلزمكم أن تتقوه وتطيعوه، وهذا يكفي في القرآن يا إخوان وأدلته مشهورة. أيضا من الأدلة كما قلت وهو الدليل الكبير والآية العظمى تحديهم، تحدي بيش يا إخوان، ما الشيء الذي نملكه نتحدى به العالم كله؟ هذا القرآن يا إخوان، والذي قال فيه ربنا عز وجل: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. وإذا كابر وعاند وأصر يقال هذا القرآن. ويا أخوان يا أخوان يعرفون عظمة القرآن، ولذا ماذا فعل المشركون مشرك العرب في القرآن لما رأوا أن كل من استمع إلى القرآن حتى كبارهم تأثر بالقرآن؟ ها، لا تسمعوا لهذا القرآن وإيش ألغوا تشويه. هذه الطريقة، هذه الطريقة التي يتبعها من يأس يا إخوان، من يأس من أن يرد على خصمه يتبع طريقة التشويه. محمد ساحر، كاهن، شاعر، تلفيق هذه التهم وهذه الأباطيل. لا تسمعوا يوسف بعض، لا تسمعوا لهذا القرآن، وإذا قرأ فشوشوا، كان إذا قرأ يصيحون ويصفرون ويصفقون حتى لا يسمع الناس القرآن. هذا يدل على أن القرآن بلغ مبلغا يا إخوان في نفوسهم، وعلموا أنه أعظم مؤثر، أعظم ما يؤثر في القلوب أن تدعو الناس بكلام الله عز وجل. وإذا نقول لإخوان يا إخوان استعملوا كلام الله تعالى في الدعوة إلى الله عز وجل، حتى وأنت إمام تصلي في الجماعة استحضر أنك تسمعهم أعظم كلام، ما نقول تلك محاضرة، لا، أعظم كلام يا إخوان. فلربما سمع شخص منك آية صلى معك أو خارج المسجد كانت والله سبب لهداية كثيرين. ولو قرأتم في قصص من يتوبون ومن يسلم، من يتوب من المسلمين ومن يسلم من غيرهم، لرأيتم الكثير كثير من كان سبب إيمانه سماع كلام الله عز وجل. ما أجدت فيه هذه الطريقة ولا نفعت فيه، أحيانا تقول خلاص انتهى الأمر، لا حجة بيننا، فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا لكم، لا حجة، خلاص. قال العلماء يعني لا خصومة بيننا وبينكم، انتهى الأمر، الله يجمع بيننا ويحاسب كلنا وإليه المصير. وتأملوا يا إخواني لفتة جميلة في الآية عظيمة، فلذلك إيش اقرأوا الآية معي، فادعوا. طيب أنا أسألكم، الدعوة قبل الاستقامة ولا بعد الاستقامة؟ ها؟ طيب لماذا قدمت في الآية؟ تقديم ما حقه والتأخير يدل على ويش يا إخوان؟ الحث عليه والاهتمام به والعناية به، كما ذكر ذلك في قوله: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم إيش تدرسون. قدم التعليم مع أنه بعد الدراسة نظرا لأهميته، وتأكيدا يا إخواني على من تعلم أن يعلم، وعلى من استقام أن يدعو إلى الله عز وجل. إذا لم تجد هذه الطرق واحتاج الإنسان أن يلزمه الحجة ينتقل إلى المباهلة، مباهلة كما قال عز وجل: فمن حجك فيه بعد ما جاءك من فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على يبتهلون ويدعون أن لعنة الله على الكاذبين. وحينها يا أخوان في المضائق تتبين الحقائق إذا وصل الأمر إلى هذه الدرجة. فرعون يا أخوان لما أطلق عليه البحر وش قال؟ ها؟ آمنت أنه لا. وقبل ذلك ماذا كان يقول؟ يقول هو ربهم الأعلى. فإذا دعي المبالاة نكص. ولهذا لما جاء نصارى النجران النبي صلى الله عليه وسلم وجادلوا وحتى يستدلون ببعض الشبهات من القرآن أدلة استدلالات واي دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم فرفضوا مباهلة وأذعنوا ودفعوا الجزية.